اهلا بيكم وسلام عليكم في حلقه جديده من ودن واحده على نار هاديه. النهارده احنا امبارح بدانا فقره امر الصح واتكلمنا عن اخطاء وطرائف المصلين في الصلاه وفي المسجد، وحتى طلبنا من النساء يبعتوا لنا بعض اخطائهم داخل المصلى النسائي اللي احنا ما نعرفوش.
بعتوا لنا كتير، يعني في ناس الناس متفاعلين ما شاء الله مع عامل الصح جدا،
متفاعلين ومتغاظين كمان غالبا.
طيب كمان معانا النهارده غير اعمل صح، معانا المراه بين الاسلام والغرب، وملف كبير جدا جدا هنبتدي فيه بوثيقه الامم المتحده للمراه والاعتراضات الكبيره جدا جدا على اوسع نطاق اللي موجود عليها، وكمان معانا عيد الام.
وفي الاخر ان شاء الله هننهي فقره جرعات حب، وموضوعنا النهارده هو العنف الاسري، اسبابه وانواعه وازاي ان شاء الله نتخلص منه. خلاص كده فاصل ونرجع لكم ان شاء الله مع اعمل الصح.
على نار هاديه على نار هادية.
رجعنا تاني بعد ما كنا عارفين ان احنا هوا, وبعد كده عرفنا ان احنا هوا, ورجعنا مع اعمل الصح. اعمل الصح معانا النهارده اخطاء المصلين.
نستكملها النهارده, كنا اتكلمنا بقى في حوالي 15 خطا غير الفيديو اللي عرضناه.
تمام.
النهارده ان شاء الله هنعرض 10 اخطاء, وبكره بقى نكمل الباقي باذن الله.
تمام. واحنا امبارح عرضنا زي ما قال كده بنا العشرة, وهنبتدي النهارده في العشرة. اللي عايز يرجع لل10 اخطاء بتوع امبارح موجوده الحلقه على اليوتيوب باسم مواقف وطرائف اخطاء المصلين, ودن واحده على نار هاديه. وخلينا ناخد اول خطا معانا النهارده, هتكون الصوره دلوقتي معانا على الشاشه. الناس اللي بتعيط بصوت عالي جدا جدا زي ما احنا شايفين كده على الشاشه في الصلاه. طبعا زي ما قلنا الكاريكاتير ده بتاع محمد سامي, سامي ستوديوز, كاتب من ايات القران ما يتحدث عن الرحمه والجنه والنعيم الذي ينتظر المؤمنين, وايات اخرى تتحدث عن النار والعذاب واليوم الاخر, وهذا كله قد يدفع المصلي للبكاء اذا صادف قلبا خاشعا او تحدثت الايات عن موقف يمر به المصلي شخصيا. ولكن ان تجد احدا من المصلين دائما ينفجر في الصراخ والعويل يا رب يا رب, يعني مش مناسب جدا يا جماعه. يعني انت ممكن تخشع وانت ممكن تبكي, يعني ممكن تحاول تكتم, يعني الواحد يعني يبقى الموضوع بينه وبين ربنا احسن كتير.
واحيانا الناس كمان بتقع وتتمرمغ في الارض وتخبط بايديها وبرجليها وكده. ده بعيني اللي انا عايز, اللي عايزين نقوله ان انك تتاثر مع الايه هو ده الصح, لكن تتاثر بالشكل ده لم يكن من سمت النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه, ولم يرد عن الصحابه ولا التابعين ان حد تاثر فيهم بالشكل ده. فيعني خلينا بقى ايه نلتزم بسمت النبي صلى الله عليه وسلم في التاثر وفي الخشوع عشان حتى ما ناثرش على الناس اللي حوالينا.
بالظبط. وده بيكون اكتر شويه في رمضان, خاصه في الليالي اللي هي المفروض الوتريه الاخيره 27
ليله القدر, يعني
المسجد بيبقى يعني فاضي, وفجاه المسجد
بيتملي وكله عياط,
الناس بتعيط. فربنا رب يعني يرحم كلنا.
نشوف الصوره اللي بعديها. الصوره اللي بعديها لو تجي لنا على الشاشه دلوقتي بتقول الفقر مش عيب, واحد اهو واضح بملابسه وقطع مش حرام, واعرف شخصيا مصلين من اكثر البشر تواضعا من الناحيه الماديه, ومع ذلك يذهبون للمسجد في افضل صوره وانظف ملابس. ولكن الغريب ان ترى سميع مقتدر ميسور تراه متانق عند الخروج في نهايه الاسبوع, ولكنه ياتي للمسجد في صوره مريعه منثره من دهان او زيت او عرق او اسمنت, ثم يرش عليهم شويه ميه اثناء الوضوء ويدخل على المصلين بهذا الخليط والشكل المزري بحجه انه في وسط العمل ومش فاضي ينظف نفسه ولا هدومه كمان. دي بقى مشكله. ان ده برده من احد اسباب ان واحد يجي المسجد ينفر المصلين عن الصلاه. احيانا مش حاجه كويسه ان انت وانت في المسجد تخلي الناس مش عايزه تقف جنبك, بالعكس ده الاصل في المسجد انك وانت رايح تتعطر وتتطيب وتلبس افضل ما عندك. انا صناعيه ببساطه, احنا يعني اصدقاء كتير يعني الميكانيكا او غيره في وقت الصلاه بالظبط عنده مثلا افرول معين بيلبسه او جلابيه بيلبسها على اللبس, خلاص بيغير الشكل تماما وبيتوضى وبيخش واقف فيه, ما بقاش فيه اي مشكله.
سبحان الله, ربنا شرع الوضوء عشان كده. يعني انت ليه مثلا انت الصنايعي ده او اي حد بيشتغل اي مهنه فيها, ممكن تكون مهندس حتى ميكانيكا
بالزبط.
انت وانت خارج من المصنع ما بتروحش كده, يعني ما بتروحش البيت وتدخل المنطقه اللي انت ساكن فيها كده, انت بتغير عشان رايح تقابل ناس مختلفه. فانت رايح تقابل رب العالمين سبحانه وتعالى, فمحتاج ان احنا نلبس حاجه تليق بمكان المسجد ومقام الوقوف امام الله سبحانه وتعالى. فده كان الصوره كمان
اللي بعديها
اللي معانا بعدها وطالعه قدامنا على الشاشه, اللي هو بقى بيعدي قدام المصلين. بعض المصلين يحاول ان ينطلق فور انتهاء من الصلاه الى خارج المسجد بدون مراعاه ان العبيد لم ينهوا صلاتهم. يعني في ناس بتبقى جايه متاخره وقامت تجيب الركعات اللي فاتتها بعد ان لا يجوز المرور او القطع امامهم. يعني هو لا يجوز المرور امام المصلين, ولكن هذا المستعجل يقطع على العشرات, واذا حاول احدهم ايقافه بيتنرفز عليه وممكن يقول له مالكش دعوه او ممكن يكلمه في الصلاه. فاحنا عايزين نوضح امرين. الامر انك انت ما ينفعش انك انت تعدي قدام المصلي, ولكن يعني كمان بشوف في مساجد يعني ناس قدام 10 متر مش عايز يعدي. هو انت ما ينفعش تعدي لغايه مكان سجود,
مكان السجود
يعني ذراع من اللي بيصلي, ده اللي ما ينفعش تعدي فيه. لكن بعد كده ممكن تعدي. يعني انا ساعات باجي اعدي قدام واحد بعدين صفين الاقيه ممكن يكون نط عشان يقول لك ما تعديش.
فاحيانا الناس بتتجاوز, يعني ده شيء يذكر, احيانا الناس بتتجاوز في التعديه, فتلاقي مثلا لو واحد بيصلي يقوم هو ماشي من اول المسجد خالص كده عشان ايه ما يعديش قدامه. فده برده ده دي زياده شويه. لا انت بس لو بعدت عن موضوع السجود شويه يبقى انت كده خلاص ان شاء الله في السليم. يعني
وكمان في مساجد كتير حلت الموضوع ده حل ظريف جدا جدا, عملوا ساتر كده صغير ممكن انك انت تجيبه او كرسي تحطه قدامه وتعدي بالضبط. يبقى الراجل ده
حمى في الامان كده
المكان اللي هو بيصلي فيه. لكن الموضوع ده بقى عشان برضو كما ذكرنا رمضان, في رمضان وفي الزحمه وفي الحرم في يعني تجاوز
الحرم
وفي الزحام الشديد
او في الزحام
يعني في الزحام الشديد ممكن يكون يعني احنا عايزين نخش في الاراء الفقهيه, ولكن احيانا الضرورات تبيح المحظورات. طيب
قبل الصوره اللي بعدها ناخد الاتصال معانا الحاجه فتحيه. اتفضلي. السلام عليكم
حاجه فتحيه. اتفضلي.
طيب هو الصوت تقريبا اتقطع, فخلينا ناخد الصوره اللي بعدها.
الصوره بعديها في اتنين بيرغوا مع بعض, واحد بيقول التاني يا حاج محمود انا عديت عليك بنفسي ليك النهار وحلفت له 100 يمين ان الكلام ده ما ينفعش, فهو بيرد عليه بيقول له معلش يا جمعه المره دي علشان خاطر انا, قول له الحاج محمود حلف بالطلاق. وهو يعني الحوار شكله واخدهم يعني. والفكره في الغلطه دي ايه, ان بعض المصريين بيتناسى انه لا يزال في المسجد بعد انتهاء الجماعه, وان هناك من لم يكمل الصلاه ومن يختم الصلاه ومن يصلي السنن فيبدا بالحوار والضحك مع زملائه بصوت مرتفع وكانه قاعد على القهوه. يعني هي دي الاشكاليه, ان احيانا الناس بتنسى وهي في المسجد ان هي قاعده, ان في ناس بتصلي حواليها, مع انه حتى
جوه المسجد بيحلف بالطلاق.
ودي الاشكاليه.
يعني ده موضوع بقى تاني.
ما هو طبعا دي مشاكل تانيه, احنا بنتكلم حتى في خطا بس نتكلم. وحتى نسيوا ان هو لا يجوز انك انت جوه المسجد تقرا القران بصوت عالي وتشوش على الناس. يعني لو جنبك واحد بيصلي وانت عمال تقرا بصوت عالي, لا ده لا يجوز, المفروض تقرا بسرك علشان لا تشوش على واحد بيصلي, لان انت جوه المسجد ده مش بتاعك لوحدك, ده بتاع الناس كلها.
تمام. ناخد الكاريكاتير اللي بعته. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يرفع المصلي بصره اعلى اثناء الصلاه, بل ودعا ان يذهب الله بصر من اصر على ذلك, وصرح بان افضل موضع للنظر اثناء القيام في الصلاه هو محل السجود, ولكن بعض المصلين يصر على ان يرفع راسه وينظر للسقف عند القيام من الركوع, وكأن ذلك أقرب للصواب, وكأنه ينظر إلى الله وهو يخاطبه استغفر الله العظيم. يعني دي برضو من ضمن الحاجات اللي بنشوفها كتير, الناس بترفع وهي بتدعي, حتى خاصة لما يكون مثلا في دعاء ولا حاجة قنوط, الناس بترفع بصرها للسقف. كمان في الرفع من الركوع, من ضمن الأخطاء اللي الستات بعتوها لنا على الصفحة, قالوا لنا إن الناس تقول ربنا ولك الحمد والشكر. وطبعا كل حد بقى بيعمل بقى الحركة اللي هو عجباه, اللي بيعمل كده واللي بيعمل كده واللي بيعمل كده يعني,
وبيعلوا صوتهم بيها كمان, وده لا يجوز
بالظبط. يعني
لأن صلاة المرأة في سرها كلها
هي غلط,
أو الرجل المرأة.
وكمان حاجات يعني ما تجوز, وكمان بصوت عالي بتشوشر على الناس اللي حواليك.
أحيانا أنا شفت واحد في التأمين حتى بيغير كده, يعني لما تقرأ الفاتحة, لو الإمام يقرأ الفاتحة وهو بيأمن بيروح قايل آمين وبيرفع إيده كده هو. فدي برضو دي من البدع يعني, اللي الواحد اكتشفها قريب يعني.
كمان يعني عايزين نقول بقى الصح في الرفع من الركوع هو سمع الله لمن حمده, ربنا ولك الحمد.
يعني الدعاء بعد كده بقى يعني,
والدعاء بعد كده يعني مش تبع
السنن طبعا.
مش تبع لكن ده سمع الله ربنا ولك الحمد, وفقط هو المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل. الخطا اللي بعد كده احنا اتكلمنا عليه امبارح في الفيديو, كان مساله التامين وراء الامام. احنا بنلاقي يعتبر التامين خلف الامام في الصلاه الجهريه من افضل المنن التي حب الله بها امه الرسول صلى الله عليه وسلم, فان الملائكه تؤمن مع الجماعه, ومن وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ان شاء الله. ويفترض ان يكون التامين موحد وبصوت مسموع, ولكن للاسف هناك من لا يأبه بان يؤمن مع الجماعه وكان الباقين ينوبون عنه, كما ان هناك من لا يوافق الامام في التامين او يطيل جدا في التامين بعد ان يفرغ منه كل المصلين. يعني زي ما قلنا امبارح, هتلاقي امين دي متاخده الكروال كده من اقصر واحده لاطول واحده, وتلاقي ناس ثانيه منفضه اصلا, ما بتتكلمش ولا بتقول امين ولا بترفع صوتها اصلا بالتامين. خير الامور الوسط, نقول امين.
لا, وخلي بالك في مذاهب ان التامين في السر, يعني في يعني بره في بلاقي يعني في الهند مثلا. لا في الهند, كنت بصلي في مسجد, فالامام قال والله امين, فلقيت نفسي بقول امين لوحدي. يعني
هل ده مثلا, انا ما اعرفش,
مش عارف هو يعني المذهب الحنفي ولا هم احناف اصلا, فما اعرفش هل ده في المذهب الحنفي ولا لا. بس يعني لو حد مش هيقول هو ده متبع مذهب معين, مش هيقول, لكن مفيش مذهب خالص بيقول انت تقول يعني بصوت عالي قوي 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 يعني,
يبقى نشاز يعني.
بالظبط كده. خلينا ناخد الصوره اللي بعديها بتاعه وضع الايدين. وضع الايدين ده طبعا اختلاف, يعني في اختلاف فقهي فيه, ولكن مفيش مذهب فقهي بيقول ان احنا نحط الايدين على توكة الحزام, يعني نمسك توكة الحزام ونقعد نعدلها طول الصلاه, ولا ان احنا نخنق نفسنا ونحط ايدينا على رقبتنا. يعني هو خير الامور الوسط, ولكن بالزبط. الانسان يعني يعرف هو الصح ايه في الموضوع ده, ما يبقاش متبع فيه يعني هواه. فاقرب ما يعلم من الصواب لو وضع اليدين في الصلاه, لوضع اليدين في الصلاه, هو اليمين فوق اليسار, طبعا اليمين فوق اليسار ده اكيد على منتصف الصدر بين السره والثديين, ولكن هناك من يخالف ذلك بالنزول الى تحت الحزام او العلو باليدين الى قرب الرقبه او اوضاع اخرى. فاحنا يعني نحرص ان احنا ما هو بيبقى الموضوع سرحان, احنا بنتكلم في النقطه دي مش على الاختلافات الفقهيه, بنتكلم على السرحان بيعدل يأس القميص واللي سرحان بيعزل توكه الحزام. فلا لا ده صح ولا ده صح. الصح ان انا اركز في الصلاه، فاذا يعني خضعت الجوارح ان شاء الله ياتي خشوع القلب
ان شاء الله.
الصوره اللي بعد كده معانا
اللي بعدها لو تجي لنا واحد شايفينه مزنوق قوي وهو واقف بيصلي، والتعليق بيقول بسبب الرغبه في تقليل عدد مرات الوضوء في اليوم الواحد ترى هذا المنظر على بعض المصلين، وغالبا ما يحدث هذا في الصلوات الفرديه اكثر من صلوات الجماعه، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصلي المسلم وهو يدافع احد الاخبثين، فلا تخالف امر الرسول واقضي حاجتك ثم ابدا صلاتك كي تخشع فيها.
تمام.
الموضوع مش محتاج تعليم من الاخر.
مش محتاج تعليم. والراجل يعني منظره باين.
الراجل منظره كفايه
قوي. كان باين كمان في الفيديو امبارح. معانا بقى الصوره اللي قبل الاخيره. الناس الارستقراط. هو يعني ان احنا نقف بعيد عن بعض قوي كده مش طبيعي. يعني هم يعني المشاهد المتكرره بين كبار المصلين او الناس اللي لهم مواجهه اجتماعيه ان هم بيبقوا واقفين بعيد عن بعض سايبين مسافات، لكن هو الصح ان هو يعني
ما يتركش فرجه، يبقى يعني بقدر الامكان قريب، يعني
الكعب في الكعب والكتف في الكتف.
بالظبط.
دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي كتير من النساء بعتوها لنا على صفحه ودن واحده، ان برده مش من السنه ان احنا نقف فوق بعض. يعني مش من السنه ان انا احط رجلي فوق رجل اللي جنبي، ولا من السنه ان انا احط كتفي في وشها. يعني ده قالوا لنا ان هو بيحصل كتير في مصليات النساء.
اقرب حاجه هي ان الرجل ورجل يكونوا كده يعني جنب بعض كده، يا دوبك بس مس بسيط.
بالظبط. يعني انا حد بعت لنا قال انا بتوصل ان انا مش قادر اتنفس وانا بصلي من كتر. يعني بقول لها هو ليه كده؟ بتقول لي عشان الشيطان ما يخشش بينا. يعني كده الشيطان دخل قلوبنا من بعض من كتر ما احنا قربنا من بعض. اخر صوره بينا.
اخر صوره عندنا. عندنا بقى يعني يحكم بعض الفقهاء ببطلان الجماعه التي بدات متاخره في وجود جماعه قائمه بالفعل ويرجحون اعادتهم بالصلاه. هي اللي احنا شايفينه ده جماعتين في نفس المسجد.
بالظبط.
فالتعليق ببساطه بيقول ان الجماعه هي صلاه جميع المتواجدين في المسجد الواحد خلف امام واحد للفرد الحاضر. ولكن هناك حديثه تتكرر من وقت لاخر، وهي قيام جماعتين في وقت واحد بعد الجماعه الاصليه لامام المسجد الراتب. وتحدث هذه المشكله بسبب خطا من اثنين، اما ان المأموم المتاخر دخل متعجلا ولم يحاول ان يتاكد اذا كانت هناك جماعه قائمه بالفعل فيدخل معهم ليصلي، وبناء عليه ينتقي اي مصلي ويربط على كتفه لتصبح صلاتهم جماعه، وفي هذه الحاله لا يكون الخطا متعلق بالامام. اما السبب الثاني فهو ان الامام من النوع الذي يخجل من رفع صوته بالقران، فلم يلاحظ المتاخرين ان هناك جماعه قائمه بالفعل فيقيمون جماعه اخرى. الموضوع يعني تقريبا التعليق شرحه تماما. الواحد يخش المسجد بقدر الامكان يتحرى اذا كان في يعني لو تاخر طبعا الجماعه الراتبه، يتحرى بقدر الامكان هل في جماعه بتصلي ولا لا. لو تاكد ان مفيش يحاول بقى ساعتها يعمل جماعه ثانيه. انما الواحد يخش مستعجل عشان بس يخلص اموره كده، ده منهي عنه تماما. يعني
دي كانت اعمل الصح النهارده في مواقف وغرائب المصلين في المساجد وبوجه عام. وكمان قلنا الحاجات اللي انتوا بعتوها لنا على صفحه ودن واحده. ابعتوا لنا كمان لسه معانا بقيه الاخطاء بكره ان شاء الله، وكمان الحاجات اللي هتبعتها لنا. فمكملين في اعمل الصح اخطاء المصلين. انما دلوقتي اللي جايه هيكون معانا الشيخ مهاب عثمان، هنتكلم عن المراه بين الاسلام والغرب، وخاصه الوثيقه الجديده بتاعت الامم المتحده اللي مرفوضه بوجه عام في كل الاوساط المصريه، سواء الازهر سواء
الاسلاميين
بوجه عام. وكمان شفنا التراس الزمالك نفسهم رافعين يافطه في المدرجات في اخر ماتش رفضنا، وهنتكلم عن عيد الام. فخليكم معانا.
على نار هادية.
اهلا بكم. المرأة بين الغرب والاسلام. المرأة الاسبوع ده كانت واخدة حقها شوية في الكلام. اولا وثيقة الامم المتحدة اللي طلعت ورفضها معظم المؤتمرات الاسلامية والازهر الشريف. والنهاردة كمان ما يسمى بعيد الام مش كده اللي ايه. معانا للتعليق على هذه الفقرة المهندس مهاب عثمان الداعية الاسلامي. اهلا وسهلا حضرتك.
اهلا بيك. اهلا بيك.
نبتدي كده يا باشمهندس يعني نتكلم على وثيقة المرأة. ليه اتعمل عليها الهالة دي كلها؟ هل هي تستحق كل الكلام ده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هي يمكن جت في ظروف معيد الأم مع بعض الأحداث اللي شهدتها القاهرة تحديدا في بعض الأمور التي تتعلق بالمرأة والتحرش بالمرأة والاعتداء على المرأة والعنف ضد المرأة بغض النظر عن من هي هذه المرأة يعني. فخدت حجم كبير شوية في المجتمع المصري وده ناتج لأن في رواسب كتيرة موجودة وممارسات نقدر نقول إنها بعيدة كل البعد عن الإنسانية فضلا عن أنها تكون بعيدة عن أي دين سماوي. فده كل ده خلى الناس يعني تبقى شوية ردود أفعالها بزياده شويه
مع الممارسات دي. حضرتك تقصد في مجتمعنا ولا بره؟
انا بتكلم عن المجتمع المصري.
المجتمع المصري.
عن المجتمع المصري. لكن انا بس اللي مش عاجبني في الموضوع ان التناول بمعنى ان احنا باستمرار كمجتمع مسلم او كمجتمعات شرقيه او كمجتمعات عربيه او كمجتمع مصري بنتحط في دائره رد الفعل. في وثيقه طلعت طب هنرد نقول ايه؟ في اعلان حقوق طب احنا موافقين ولا مش موافقين؟ ده في تمييز في المعاملات، ده في ضد العنف، واقوم انا طالع برد الفعل بتاعي. طبعا انا رد الفعل بتاعي بيبقى غير مفهوم وبينظر اليه في اطار النظرة اللي اصحاب الاعلان طلعوها، وده بيعكس وجهة نظرهم هم لما عملوا اعلان او لما عملوا وثيقة او لما عملوا بنود علشان يحموا بيها المرأة من العنف او يحافظوا بيها على حريه المراه. ده كان من انطلاقا من مفاهيمهم وجهات نظرهم، التربيه اللي تربوها، المجتمع اللي عاشوا وتواجدوا فيه. اللي انا بقوله احنا ليه باستمرار بنبقى في دائره رد الفعل؟ يقول لك عيد الام وبعدين نشوف رد الفعل على الاسلاميين ايه، اعلان حقوق المراه رد الفعل على الاسلاميين ايه. طب ليه انا كمجتمع اسلامي او كدول اسلاميه او كدين اسلامي انا اللي اطلع بوثيقه تمنع ما يحدث من امتهان لحقوق المرأة في الغرب؟ ليه انا ما اقولش
وعندي يعني عندي ابدا بعندي اقول انا حقوق المرأة مثلا اللي انا شايف فعلا حقيقة ان هو ممتهن كذا وفي الغرب كذا وابتدي
انا عندي الديني ديني ساري جدا في المحافظة على حقوق المرأة وعلى عقل المرأة وعلى جسد المرأة وعلى كرامة المرأة وعلى حرية المرأة. كل الكلام ده بيمتهن في دول كثيرة جدا. ليه انا اللي مطلعش وهاجم مثل هذه الممارسات التي يعني تمارس ضد المرأة على المستوى العالمي؟
ما هو ممكن حد يقول لحضرتك ان انا مش هطلع اقول لان انا محدش يسمع لي اصلا، انا مين انا عشان لما اقول يسمع لي؟ ما هو ده منطق.
ده منطق المنهزم قبل ان يبدا النزال، يعني قبل ان تبدا المعركة ده واحد اتهزم خلاص. ده ناتج من الهزيمة النفسية اللي بنعاني منها كمجتمعات شرقية او كدول عالم ثالث او كيعني مجتمعات اسلامية ينظر اليها نظرة غير لائقة. انا بغض النظر مين يسمعني ومين ما يسمعنيش، انا بحمل رسالة، انا معايا رسالة، انا معايا دين مفروض ومعايا قرآن عايز انشره وانشر هداياته في قارات العالم الست. بغض النظر بقى مين هيسمعني، بغض النظر بقى مين هيحترمني، مين هيستقبل كلامي، والا ما كانش الرسول عليه الصلاه والسلام اتحرك. الدعوه بدات بنقطه واحده فقط، نقطه واحده مضيئه في مكه، اقرا، ووسط ظلمات ووسط ضلالات وانتشرت. احنا علينا بس نتحرك ناخد الخطوه الاولى.
احنا عشان نوضح للساده المشاهدين بعض بنود هذه الوثيقه، يعني منها اللي بيتكلم عن منح الفتاه الحريه الجنسيه الكامله. انا بس هقول نقاط سريعه كده عشان الناس يكونوا حاضرين معانا.
بنتكلم على ايه؟
منها توفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها مع اباحه الاجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه تحت اسم حقوق الجنسيه الحقوق الجنسيه والانجابيه. في كمان مساواه الزانيه بالزوجه ومساواه ابناء الزنا بالابناء الشرعيين، مساواه كامله في كل الحقوق، اعطاء الشباب كل الحقوق وحمايتهم واحترامهم، وايضا حمايه العاملات في البغاء. يعني اللي هم اللي في الزنا يعني او فتيات الليل. في كمان اعطاء الزوجه كل الحق في ان تشتكي زوجها بتهمه الاغتصاب او التحرش وتكملتها والتساوي، وكمان بيعطوا المراه تساوي في الميراث مع الرجل يعني، واستبدال الشراكه بالقوامه، وفي التساوي التام في تشريعات الزواج مثل الغاء كل من التعدد والعده والولايه والمهر وانفاق الرجل على الاسره، والسماح للمسلمه بالزواج بغير المسلم وغيرها، لان هو يعني مفيش اديان معتبره في مساله الزواج. هي طبعا يعني في من ده كتير يعني.
وانا كمان بس عشان ناكد للناس، دي الوثيقه نفسها اللي صدرت من الامم المتحده بتاريخ 15 مارس بختم الامم المتحده، عشان في ناس تقول الكلام ده مخترع او بعض التيارات بتروج بيه ترويج خاطئ، لا الكلام ده موجود في الوثيقه دي، هي عليها شعار الامم المتحده باللغه الانجليزيه وتاريخ 15/3 فيها نفس الكلام اللي مترجم بالعربي ده، وممكن الناس توصل لها على الانترنت بسهوله جدا جدا.
انا سؤالنا بقى هنا، يعني الحاجات اللي احنا قراناها دي للوهله الاولى بالنسبه لنا كمسلمين عموما، او حتى يمكن كشرقيين لو واحد حتى مش ملتزم، او يمكن واحد مسيحي ينظر للكلام ده فيصعق للوهله الاولى، تمام، في حين ان هم بيكتبوا الكلام ده وهم يقصدوا بيه يعني الحفاظ على حريه المراه. احنا ازاي نسد الفجوه دي؟ ما احنا في اشكاليه اكيد، يعني الناس لما كتبوش الكلام ده عشان هم ضد المراه ولا ضد الاسلام تحديدا، يعني هم كاتبينه معتقدين حريتهم، مش كده ولا ايه؟
الناس دي كاتبه هذا الكلام من منطلق مصلحه مش منطلق حريات. يعني لما يقول حرية ممارسة الرذيلة وانها تبقى مقننة، ويقول لك انا بحافظ عليها لانها بتدفع ضرائب للدولة، هناك لما المرأة تمارس الرذيلة تدفع ضرائب للدولة فمن حقها تعمل اللي هي عايزاه، هو بينظر اليها من نطاق مصلحة فقط، مش من نطاق ان انا كده امتهنت هذه الانسانة اللي خليتها سلعة، كله يخش كده يشوف السلع عجباه مش عجباه ويشتري وبتاع وخلاص، زيها زي اي شيء اخر يباع ويشترى. فهو بينظر الى مصلحته، ما بينظرش الى حريه المراه، هو بيزعم، هو حاطط الاطار العام حريه عشان يطفي قداسه على الرذائل اللي هترتكب باسم هذه الحريه. ده مثال مثلا اللي هي ممارسه الرذيله المقننه، مقننه يعني ايه؟ يعني الدوله بتسمح بيها وهي بتسدد الضرائب للدوله، فاذا هذا وده اصل الليبراليه، ان هي ما لا يتعارض مع الصالح العام.
يبقى حر ولا مضر،
طالما ان ده بيفيد الدوله وبيعمل دخل للدوله فاذا هي نطاق اناني، ده مش نطاق مصلحه. هو لما بيقول في الارث او في التعدد، ده احنا الرجاله اللي بنطالب، يعني لو هننظر لها بقى من منظور خارج نطاق الدين، احنا اللي عايزين نبقى نتساوى بالمراه في الميراث. احنا حاله واحده فقط،
معلش مش للذكر مثل حظ
الانثيين، ده في حاله واحده فقط، في حاله واحده فقط للذكر مثل حظ الانثيين. لكن تعالى حضرتك في حالات في القران الكريم المراه ممكن، البنات ممكن ياخدوا ثلثين التركه، في حالات في القران الكريم المراه ممكن تاخد نصف التركه، حالات في القران الكريم ممكن تاخد سدس التركه، الام ممكن تاخد السدس والاخوه ما ياخدوش حاجه خالص، فتلاقي الاخوه يقول لك طب انا خليني زي الام. فاذا احنا بس يعني خدنا جزء من الايه لا تقربوا الصلاه وعملنا عليه بقى وشلنا وحطينا، والمراه ضعيفه وممتهنه وحقها ضايع، والراجل بياخد قدها مرتين، ده في حاله واحده بس، يعني يتوفى المتوفي ويترك رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين، بنين وبنات، في الحاله دي فقط الراجل بيبقى ضعيف المراه. لكن في حالات اخرى كثيره انا عايز اقول هي اللي بتستولي على التركه كلها. فلو هنقول حق مين اللي ضايع، هنلاقي حق الرجال. وقيس على ذلك، وقيس على ذلك في قضيه الحريه الجسديه، في قضيه الحريه الجسديه انت بتقضي على البراءه. طبعا انت معنى البراءه ده مش موجود في الغرب عشان تدافع عنه، لكن ده موجود عندنا في الشرق، ان احنا ازاي ندافع عن براءه البنت او عن عفه المراه. دلوقتي في ارحام للايجار، دلوقتي في البان للرضاعه، بنوك للالبان زي بنوك الدماء، في يعني فين هنا
بنوك التلقيح كمان وصلت، يعني ده
يعني انت دلوقتي بتقضي على الجينات البشريه، ان بقى كل شيء مؤجر. دلوقتي معاك فلوس ممكن تاجر رحم، معاك فلوس ممكن تروح بنك الالبان تاخد منه البان، واختلاط انساب واختلاط جينات واختلاط مواليد، حدث ولا حرج عن الفوضى التي يحاولون ان يسوقوها الينا تحت شعار حريه المراه.
طب ما احنا كده في ازمه، يعني المفاهيم يا باشمهندس دلوقتي مفاهيم كتير ومغلوطه كلها، واحنا عندنا تصحيح، ربما احنا احيانا كمجتمع في مجتمع احنا نفسنا ما نعرفش التصحيح بتاع الحاجات دي، يعني ربما لو واحد عرضت عليه هذه الوثيقه مثلا بنودها يقول انا معترض على الكلام اللي هنا، بس هو مش عارف مرجعيته ايه، نعالج الموضوع ده ازاي عندنا بقى؟
لازم احنا ناخد المبادره بغض النظر مين هيسمعني، يعني انا لو باخد المبادره في الحفاظ على كرامة المرأة وعلى جسد المرأة وعلى عقل المرأة وعلى كرامة المرأة وعلى عفة المرأة. لازم انا اخد المبادرة حتى لو ما فيش حد سامعني، حتى لو حينظر الي باستهجان، لكن انا باستمرار انا قاعد ومستني الهجمة تيجي وابدأ اصد، وممكن انجح في ان انا اصد وممكن افشل، والفشل يعني ان المفاهيم دي تسللت الى العقول، لكن انا لازم اخد المبادرة. لازم انا كل يوم وكل ساعة وكل شهر وكل سنة اطلع الدول الاسلامية تجتمع وتنتقد ما يحدث من امتهان للمرأة في الغرب، من امتهان انت دلوقتي بتفكك الاسر بتقول من حقها انها تنفصل عن والديها، الفتاة من حقها انها تنفصل عن والديها. طب انت بترسخ لايه؟ اي قيمة تبحث عنها؟ قيمة يعني انت بتقطع من البيت، مش بتقطع صلة ارحام، ده انت بتقطع من جوه الجدر بتاع البيت، بتقطع العلاقات الانسانية. منتظر ايه بعد كده؟ الولاء هيبقى فين؟ والانتماء هيبقى لمين؟ للي هيدفع فلوس للوظيفة للكارير بتاعها. خلاص هي الولاءها وانتمائها لبيتها اتقطع، فبالتالي هي تشتغل هنا او تشتغل هنا او تسافر تشتغل هنا، هي بتجري ورا المادة، وهو ده اللي الغرب عايزه. فبالتالي انت ما بادرتش بانك تنزل بمنظومة القيم بتاعتك فتهزمت.
بس انا عايزين نوضح للناس نقطة مهمة كمان عشان يبقى عارفين الموقف الرسمي. نقول الموقف الرسمي للازهر، اعلن الازهر الشريف عن عدم موافقته على اي وثيقة تتعارض مع الشريعة الاسلامية، واوضح الازهر في بيان له انه حصل على تقرير الامم المتحدة لمنع العنف ضد النساء والفتيات اللي احنا عرضناه لحضرتكم دلوقتي، قبل اعتماده نهائيا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالامم المتحدة، لان دي لسه الوثيقة لسه ما صدرتش بشكل نهائي. وقد بدر الازهر بارسال هذا التقرير الى هيئة كبار العلماء لفحصه ودراسته، وستعلن هيئة كبار العلماء بالازهر رأيها بعد حصولها على النسخة النهائية المعتمدة من الامم المتحدة، والذي سيكون بعد ايام قليلة. واكد الازهر انه سيدرس اي مقترح تقدمه الامم المتحدة في موضوع منع العنف ضد النساء بشرط ان يكون متوافقا مع الشريعة الاسلامية التي كرمت المرأة بما لا تكرمها به اي منظمة دولية. ده الموقف الرسمي للازهر، وموجود على ومعلن على الانترنت وفي الاخبار وفي كل حته.
موقف محمود، ولكن ما زلنا في دائرة رد الفعل.
بالظبط، لسه بيدرس الوثيقة. لما يعني تبعت له اللي عندنا،
انت ما بدرت، انت ما هاجمتش عليهم، انت ما دخلتش عليهم. انت مستني هم يبعتوا لك وثيقة فانت تبدأ، طب استنوا هنشكل لجان، هنشكل مجتمعات او اجتماعات عشان نفحص وننقح ونقول ايه اللي يتوافق ونمرره ايه اللي لا يتوافق ونرده. بس خلاص، جيم از اوفر، جيم اوفر خلاص.
جميل. طيب احنا بقى ما دام بنتكلم على مسألة الفعل ورد الفعل، واحنا دلوقتي اصلا يعني في النهارده 20 مارس، احنا تقريبا كلنا النهارده قاعدين في رد الفعل. الامهات كلهم، انا اتكلم بصراحه بقى، الامهات كلهم منتظرين الهدايا، حتى اللي منهم عارف ان عيد الام بدعه، مش قادره تصارع، لا انا عايز الهديه النهارده. يعني احنا دلوقتي في مشكله دلوقتي، لان بالضبط كتير من الشباب
من الامهات المبدعات لعيد الام منتظرين الهديه.
وخليني بقى اقول لحضرتك كمان، بيصطدموا على الشباب بقى، ما هو لما يجي واحد يقول له امه لا ده النهارده بدعه، تقول له لا ده انت مش عايز تجيب هديه. بالضبط، ده الحوار دلوقتي.
ده غير حضرتك برضو اخر حاجه المدارس، يعني الولاد جايين من المدارس كلها، معظمها
بتحتفل النهارده،
يعني عامله حفلات
الاذاعه النهارده كلها بتحتفل، التلفزيون كله بيحتفل. طب ما دي ده يعني تفهم بقى من الاحتفال.
طيب برضو ده بيعكس ان احنا، طب احنا اللي يعني المعترضين على هذا الاحتفال او مش مقرين بهذا اليوم، وما بقول احنا ما بقصدش يعني الثلاثه اللي قاعدين، انا بقصد الموجه اللي هي بتعترض. طب انت كنت فين ال 365 يوم، ال 364 يوم التانيين؟ اعتقد بكره الجمعه هتلاقي معظم الخطباء بيتكلموا عن حق الام وعن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من احق الناس بحسن صحابتي، وامك ثم امك ثم امك ثم ابوك، والام وفضل الام، والقران وصى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال. جميل جدا، ليه اخترت اليوم ده بس اللي تبدا تسمعنا فيه هذه الاشياء؟ كانك انت بتكرس لقضيه ان هو يوم في السنه. لكن انا عايز اقول حاجه، احنا لو احنا الاحاديث دي شغاله طول السنه، الاحاديث التي الايات القرانيه التي تتحدث عن الام، حملته امه وهنا على وهن، حملته امه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله، وبالوالدين احسانا، وان جاهداك على ان تشرك به، لو احنا الايات دي نخليها منظومه فعاله على مدار العام كله، مش هيشعر اي متدين باي غضابه في انه يجيب هديه لامه كل يوم، في انه يهني امه كل يوم. احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوصايا بالام تبقى منتظمه معايا طول السنه، الشريط اللي بيطلع الصغير على الشاشات يبقى على طول، مش لازم يبقى في 21 مارس و22 مارس، يجيب لي الوصايا بالام والايات اللي تتعلق بالام، ما تشتغل معايا السنه كلها.
حضرتك بتتكلم على التيار اللي رافض وبتتكلم على 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 المجتمع.
انا بتكلم على التيار الرافض ده، هو ما بيشتغلش على القضيه دي ليه طول السنه، بحيث لما يجي 21 مارس يقولك انا بحتفل بامي 364 يوم، انت بتحتفل بيها يوم واحد. طيب هيجي برضو
لو انت قلت كده ده مش حقيقي، يعني لو انت قلت كده دلوقتي وانت ما بتعملش كده.
لا احنا 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 دلوقتي ومبارح وبكره بنتقدم لجميع الامهات بالتهنئه وبطول العمر وبالصحه وبالعافيه في 21 مارس و22 مارس و23 مارس و2013 و2014 الى امد الظهر. وبس هنا هيجي برضو واحد يقول لك اه انت كده ما بتراعيش اللي فقدوا امهاتهم او اللي ما عندهمش او كده.
اقول
لك ومن قال لك هنا بقى، هنا هنا انت كدين تدخل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك البر لا ينقطع بانقطاع الحياه. يعني لما جاء الصحابي يسال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ابرهما بعد وفاتهما، قال له لا بعد الوفاه في 1 2 3 4، احنا مركزين على في الحياه. انا كدين دين يشمل كل كل المواقف، يستوعب الكل. يعني 21 مارس بيقول لك انت كده بتجرح الناس اللي فقدت امهاتها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرحهم، قال له انت عليك بر برضه، والبر ده يتم شغال سواء الام موجوده او غير موجوده. فانا كدين عندي النظره شامله وعندي النظره جميله، وما بتجرحش حد وما بتضايقش حد وما بتخليش اليوم ده، اليوم ده انا اعلم ان هذا اليوم 21 مارس بيبقى يوم غير طيب على قلوب كثير من الابناء والبنات.
لا وحضرتك والامهات اللي في يعني اللي في مثلا في دور في دور مسنين واولادهم ما بيسالوش عليهم.
ما نقولش الامهات، خلينا شريف ما نقولش الامهات، نقول النساء التي لن ينجب
او النساء التي لم ينجب.
صح دي
انا فعلا باذي ناس اليوم ده،
انت كده بتاذيها. لكن انت لما لما
الايتام كمان يا باشمهندس،
يعني ما هو كل ده بقى، كل ده ده اللي يغطي كل عناصر المجتمع، الدين مش العقليه البشريه. فالعقليه البشريه قصيره، فاحنا قاعدين النهارده بنتجنب. وانت تقول طبعا انا في صوت طول النهار، معلش يا امي انا ما رضيتش اكلمك، انا كنت على الهواء يعني، فبتلتمس اعذار علشان تهرب من الحته دي. وبعدين ما ينفعش ان تكون في هذا اليوم بالذات الغريب والقريب والبعيد بيهنوها
وجايبين هدايا وجايبين
ربنا، وبتاع ربنا ما يهنيهاش.
هو دي ازمه والله حضرتك بتيجي على الجرح دلوقتي.
طب هتفضلوا هنوها بقى على
كمان. احنا بنهني امهاتنا وامهاتنا كل يوم النهارده، وزي ما الشيخ قال كده النهارده وبكره وبعده وكل يوم. القيمه اللي حضرتك يعني عايز حضرتك توضحها لنا بقى، اولادنا يعني مثلا انا ولادي كان عندهم حفله عيد ام في المدرسه، فالاولاد والاعلام وكل حاجه بتقول الاطفال، لو اتكلمنا بقى على الاطفال في تاثرهم، مش بس بتكلم على عيد الام، بتكلم على عيد الام، بتكلم على الفالنتاين، بتكلم على يوم اليتيم، اي ايام بقت كل يوم بقى في حاجه. فانا ازاي كحد بالنسبه للاولاد ازاي ان انا القيم دي اغيرها عندهم؟
ده بيخلينا نقول دور الاباء والامهات او دور المربين، لازم احنا نبقى وسائل الاعلام المنزليه لابنائنا. مش هياخدوا من التابلت، ولا هياخدوا من اللابتوب، ولا هياخدوا من الايفون، ولا هياخدوا من جوجل، ياخدوا القيمه الاعلاميه من الاب والام. لما الاباء والامهات والمربين يتحولوا الى ادوات اعلاميه داخل المنازل، مش هنلاقي المشاكل دي.
بس دي مش حاجه سهله.
كل عصر وله اذان. يعني دي مسؤوليات التربيه الان. دي مسؤوليات التربيه الان. لان انت دلوقتي محاصر، انت دلوقتي مش مدرسه بس ولا اصحاب بس، انت في ايفون وفي نت وفي واتساب وفي حاجات كتيره جدا، ابلكيشنز انت نفسك ما انتش قادر تتماشى معاها، فانت لازم تصد على كل دول. انت مش لازم تصد برضه عشان ما تبقاش في موقف رد الفعل، انت لازم تبادر.
طب نختم كده برسائل بقى سريعه.
انت عندك سؤال؟ لا انا يعني اقول السؤال وبعد كده انت عندك سؤال. طيب وحاجه انا كنت عايز اقول لحضرتك، النقطه اللي حضرتك بتوضحها دي ان ولادنا بقوا يعني احنا هو زي ما انا بقول مش سهل انك انت تبقى اعلام المنزلي، لكن هو اللي سهل القرار. يعني الواحد لو يعني خد قرار في حاجه مش حتى لو حاجه صعبه هينفذها، لكن هو لو ما خدش القرار اصلا ومش واعي بالمشكله ان هو المفروض يكون هو الاعلام بتاع ولاده، فمش هيبتدي يفكر مثلا هو مهتمين بايه، مثلا البلاي ستيشن ده ايه، الواتساب زي ما حضرتك بتقول ده ايه، الايفون. لما يعني يجي الولد مثلا من المدرسه عارف الحاجه او مسيطر عليه الفكره او سامع عن عيد الام، لا ده بدعه وخلاص، ده الفالنتين لا يا حبيبي ده حرام وخلاص. فانا محتاج ان انا الم بالامور دي والم بالاصل بتاعها. يعني هي دي حضرتك يعني ممكن حضرتك تقدر توصل النقطه دي اكتر مني.
ده اللي احنا بنقوله يا شريف، ان هي انا قلت الاباء والامهات والمربين. المربين دول المدرسين، المربين دول المعلمين، المربين دول المدربين اللي في الانديه، الكاركتر بيلدينج، التنمية البشرية، دول اللي مفروض يساعدوا. دي تبقى منظومة واحدة كلها، اباء امهات معلمين مدربين كل المنظومة دي تشتغل على دماغ الطفل.
حضرتك ما ذكرتش الشيوخ في ال
الشيوخ دول يعني كل السهام تصوب اليهم. يعني هو تأثير الشيخ برضو تأثير الشيخ بيبقى تأثير اسبوعي، لكن في بعض الشيوخ بيبقى لهم دور تربوي مع ابنائهم ومع شبابهم. لكن انا بتكلم على اللي بيلتصق به الطفل اكتر في مرحلة الطفولة، يعني مرحلة التين ايجرز، دول بيلتصق اكتر بالمدرس بالمدرب بالرياضة هو ده اللي بيقرب له اكتر. ما بيبداش يقرب بالشيوخ بقى غير يعني
والله يعني زي ما حضرتك بتقول كده، مثلا يعني ابو تريكه مثلا يعني كشخصيه يمكن احنا في النادي الاهلي يعني بيدي قيم يعني لاولادنا بس بالمواقف بيعملها وبيشوفوها يعني مع انه بتوصل
هتسمع معاهم على طول.
كل نموذج في المجتمع لو يدي الناس باخلاقه حاجه زي كده الموضوع يختلف.
نعم.
طيب الرسائل عشان
رسائل سريعه للامهات المنتظرين حضرتك النهارده.
والله نقول لهم معلش ان الدائري كان مقفول خالص فاحنا ما لحقناش.
طب للشباب هيقولوا ايه لامهاتهم؟
معلش يا امي سامحيني انا الهديه نسيتها في العربيه مثلا
كده هنكذب كده
لا بس هو يكون في هديه
يكون في هديه هذا
يوم تاني بس انا نسيت وهديها لك بكره بعد الصلاه.
تمام تمام. وللمراه التي لم تلد
والله نقول لها انت لك اجر عظيم، يعني انت مع كل طفل بتشوفيه وبتتاثري ومع كل طفل بتشوفيه وبتحني عداد الحسنات شغال.
وللذي لم يرزق بالام او لليتيم بمعنى صح،
لليتيم ده نقول له يعني انت ثوابك عند الله سبحانه وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى لما يشدد الابتلاء كده في الصغر يبقى خلي بالك بيبعت لك رساله بيقول لك انا عايزك تمشي على خطى حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي فقد الوالدين في سن صغيره جدا.
تمام.
طيب وحضرتك ان شاء الله بقى احنا معانا الفقره اللي جايه جرعات حب مع محمد شرف، وهنتكلم عن العنف الاسري، ومحمد شرف بقى طالب من حضرتك تستمر معانا. طيب. فاحنا هنطلع فاصل وهيكون معانا محمد شرف وهنتكلم عن العنف الاسري، ابقوا معانا.
على نار هاديه هدية.
العنف الاسري عند الزوجات عند الازواج والزوجات دي عنوان فقره مع محمد شرف ومكمل معانا باشمهندس مهاب عثمان مشرفينا. فالعنف الاسري ايه العنوان ليه اخترت العنوان ده؟
ليه اخترت العنوان ده؟ عشان يعني هو اساسا احنا عندنا الفتره الاخيره ديت مصر كلها كانت شهدت احداث عنف رهيبه جدا، ويمكن اساسا الثوره اصلا لما قامت في الاول خالص احنا لما اتكلمنا من في يناير 2011 25 يناير الناس طلعت ضد العنف اللي بتعمله الشرطه. بس عشان نتكلم كلام علمي بقى، لو عايزين نعرف الثوره الحقيقيه نعملها فين، يعني عايزين نتكلم على كلام واحصائيات يعني حقيقيه من الواقع المصري عشان
نعرف الثوره الحقيقيه لازم تتعمل في البيت.
عايزين نعرف نسبه عنف الشرطه بالنسبه للعنف الاسري الموجود. العنف الاسري بيشكل في العنف في بحث الميداني يعني نسبه العنف اللي بتتم على الافراد جوه الاسره ان كان الرجل او المراه او الطفل بيمثل نسبه اجمع 35% على 15% على ال 3.5%. يبقى كام كده؟ يبقى كده بنتكلم 53.5%. بينما عنف الشرطه 3.5% من الاجمالي العنف اللي كان بيتم في المجتمع المصري.
لا معلش الكلام ده احصائيات 2009. النسبه دي مين يعني؟ دي نسبه عنف الناس ضد بعضيها في البيوت،
الناس ضد بعضيها وقصادها الخناقات اللي احنا بنشوفها في الشوارع وفي الكليات والحاجات دي كلها. هنلاقي وفي المدارس وبتاع العنف بين الاشخاص 31%، والعنف اللي بيتم في المدارس هنلاقيه ان هو 4.5%. يعني زي عارفين الخناقات بتاعه المدارس والناس بتطلع ومدرسه ايه ضد ايه والكلام ده كله. فاحنا بنتكلم، شوفوا الفرق النسب، لما بنتكلم اجمالي العنف الاسري حوالي 55% في المجتمع، قصاده العنف بين الاشخاص وبعضيهم بنتكلم على حوالي قريب من 40%، وبعدين العنف بتاع الشرطه ده اللي احنا عملنا عليه ثوره 3.5%. فاحنا عايزين ثورتين كمان، ثوره اساسيه جوه البيوت اصيله وثوره ثانيه للمجتمع مع نفسه.
يعني طب انا يعني يا باشمهندس خلينا نسال، ايه اللي خلى ايه اللي يوصل العنف في المجتمع المصري للدرجه العاليه دي؟
هي طبعا منظومه برضه متكامله، ان الضغوط مع البعد عن منظومة القيم داخل.
خلينا نعمل حاجة نشربها عشان نقدر نبلع الكلام العنيف ده.
الضغوط اليومية أو الضغوط الحياتية سواء على الأب أو على الأم أو على الأولاد، لأن هنا الباشمهندس محمد بيتكلم على عنف في المدارس برضو، دول عليهم ضغوط واجبات منزلية، عليهم ضغوط صحيان مبكر، عليهم ضغوط نوم مبكر، عليهم عليهم عليهم. الضغوط دي وملهاش اي وسيله للتنفيس او ملهاش اي وسيله انها تمتص، فبالتالي الناس بتخبط في بعضيها.
هي وسيله دي يعني مقصود بيها مثلا ان يكون في فسحه مثلا في حياتهم او يكون في،
طبعا الترفيه ده عنصر اساسي، رفع الضغط اصلا. يعني انا التلميذ او الطفل مش لازم يتعرض لضغوط في المدرسه. ما اقدرش اقول ان الزوج مش هينفع يتعرض لضغوط خارج البيت، ولكن ما تبقاش الضغوط كمان جوه البيت. ولما اقول الضغوط جوه البيت،
الضغوط حضرتك اللي جوه البيت دي بتسبب عنف اسري، يعني حضرتك بتاكد على النقطه دي.
الضغوط جوه البيت يعني انقطاع الكهرباء، انقطاع المياه،
وبرضه هو الضغوط حضرتك الضغوط الماديه مش الضغوط العاطفيه. يعني
نروح
يا صاحبي، عايزين نروح.
وفي نفس الوقت هو ما يرميش بضغوط صح على زوجته وعلى اولاده، بحيث جه عايز ينام، عايز ياكل، عايز يستريح، عايز مش عايز دوشه. ده بيتك، ده انت مش داخل فندق.
صح.
يعني
ولا هم ضيوف
فبالتالي لازم انت تستوعب الضجيج ده وتستوعب الصخب وتستوعب الطلبات، سواء الطلبات دي جايه لك في اس ام اس، او الطلبات دي متعلقه لك على الثلاجه، او الطلبات دي وانت نازل كده
قبل ما تخش،
وانت نازل بتاخدها.
والله حضرتك يا ريت لو متعلقه على الثلاجه والله تبقى ظريفه جدا، يعني دي ياخدها من على الثلاجه ويمشي. مش
كل كلمه من اللي انا بقوله وبتحاول تهدي النفوس.
حلول جميله يا جماعه، تعليق الطلبات على الثلاجه من الحلول الظريفه جدا، يا ريت يعني تعملها عشان ما يبقاش فيه نقاش كتير ومفيش مشاكل.
طيب احنا كان معانا تقرير من الشارع عن راي الناس في الموضوع العنف الاسري، يعني يا ريت نشوفه ونرجع تاني ان شاء الله نعلق عليه.
على نار هاديه.
هل انت مع الرجل اللي هو ممكن يضرب مراته او يضرب ابنه عشان يعاقبهم يعني؟
لا طبعا، عمر الضرب ما كان جاب نتيجه لاي حد، ضرب الحيوان بس عشان يعرف يتعلم.
ايه الوسيله انت ممكن تتعامل بيها في البيت يعني مع الاسره؟
لو زعلان منهم ابتعد عنهم شويه لما ربنا يهديني وارجع ليهم تاني اتكلم معاهم عادي، هنرجع الموضوع عادي جدا. ربنا ذكر فينا حته النسيان للبني ادم.
انا مش هتكلم كتير لان هي كلمتين وبس فيها، ولكم في رسول الله ايه؟ الأسوة الحسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة. شوف النبي كان بيعمل ايه مع أسوة، خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
لو أنت ضربت زوجتك ده يأثر على الأبناء في البيت؟
وعيب كمان. أكيد طبعًا. وعيب، ما ينفعش.
الست لا حقوق، وانا ما رضاش على اختي برضه ان جوزها يمسكها من شعرها او يمسح بيها الارض. لا 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 لا, لا. غلط طبعا. غلط
استحاله. انا بحل مشكله بان انا عجدها، يعني انا هعمل انا هعنف الاسره مثلا، هعنف زوجتها، هعنف ابنها، هعنف بتاع. انا عملت جو اصلا ما وصلنيش ان انا احل اي مشكله. فالعنف الاسري اكيد طبعا بيخرب البيوت.
بالنسبه للابناء طريقه نوع المعامله معاهم ايه كنوع من العقاب؟ حضرتك برضو توضح لي.
في يقول لك ايه مثلا ولتقصوا على من تحبه احيانا، ولتقصوا على من تحبه احيانا. لازم في نوع من انواع القسوه والعنف، بس ايه في حدود، لها حدود ولها شروط، ومش شرط الضرب. انا ممكن اعاقبه بحاجه تانية، امنعه من المصروف، واعاقبه بحاجه تانية. لا فسحه، انت رايح فسحه، لا امنعك من الفسحه لان انت ما رحت صليت في الجامع. انا اتحدى اي حد من الاباء والامهات انه قال مثلا لابنه انت صليت النهارده، انت قرات القران النهارده، انت ما هي دي التربيه.
لابني يعني لو غلط او اخطا خطا يعني كبير، انت ممكن تتعامل معاه ازاي؟
ان حاجه بيحبها، يعني احرمه من حاجه بيحبها، ابعده عن حاجه بيعزها، يعني ابعده عن الفسحه، ابعده عن لقمه بياكلها، لبس نضيف كويس.
العيال يغلط يتحاسب.
حاسب بالضرب ولا حاسب بالهدوء؟
لا يعني بالهدوء الاول، اما ان قررها اضربه، وده من حق طبعا عشان ما يجيبليش مشاكل بره ووجع دماغ. وطبعا اغلبيه الناس يقول لك كده ابوه ما ربوش، ما عرفش يربيه، اما عيل غلط يتحاسب.
انا شايف حضرتك ان العلام مش بعمره ما كان بالضرب ولا بالعنف، يعني ممكن الكلام باللسان اريح واحسن من العنف طبعا 100 مره.
تتعامل ازاي مع ابنائك او زوجتك؟ يعني
ابنائي بالتفاهم، اولادي بتفاهم معاهم بالتفاهم.
حتى لو اخطا،
حتى لو اخطا لازم افهمه خطاه. على نار
هديه. يعني دي كانت بعض اراء المشاهدين، وشريف جاب لنا الشاي خلاص، احنا كده الحمد لله زي الفل.
لازم توثيق ان انا جبت له الشاي.
طبعا يا شريف، يعني
بقى لي 3 ايام بجيب له الشاي، يا بتشوف اخرتها معايا.
طب الاسبوع الجاي معاك بقى. محمد، تعليقك على الكلام ده، كلام الساده المواطنين، يعني بما فيه كمان تضرب لنا امثله.
الساده المواطنين،
الساده
المواطنين،
الاخوه،
الراجل هيجوع ابنه، قال احرمه حاجه بالاكل بلا ضرب يضربه.
ما هو الفكره في الموضوع ان احنا بنعتبر العنف ان احنا بنحصره في حته الايذاء الجسدي، ان هو واحد يمد ايده على واحد ويكشه على
ايده. الناس ان هم كلهم متجهين في الحته دي الضرب بس.
لا، الايذاء او العنف بيتجاوز ذلك كمان. يعني العنف الموجود ممكن يبقى عنف لفظي، ممكن يبقى الواحد بيهين اللي قدامه، بيديله كلام بيوجعه في جنابه، بيديله بيشتمه، بيحسسه ان هو دون، بيحسسه ان رايه ملوش معنى.
ده كده ايذاء نفسي مثلا يعتبر؟
بالظبط، ايذاء نفسي ولفظي، يعني هو يجمع بين الاثنين. ان انت جمعت ان انت بلسانك اذيته، يعني اللسان نفسه هو اداه ان انت ممكن تاذي بيها اللي قدامك، وممكن ان انت تعامله كويس. هو حقيقة يعني الناس حاليا جزء كبير جدا منها يقعد يتكلم، يعني العنف اللفظي موجود بكثرة، لو لقيناه على فيسبوك، لو لقيناه في الإعلام، نلاقيه في الشارع، في الناس اللي بتدعي الثورية أو حاجة زي كده. دي ما هياش طالعة من رحم الثورة، ما هياش الثورة اللي طلعت، ودي طالعة من بيوتنا. يعني حقيقة هم لأن هم أبهاتهم بيسفهوا من آرائهم، امشي ياض يا ابني مش عارف إيه، مش عارف أنت واد غبي ما بتفهمش. أنت يجي يقول لمراته أنت ست مش تمام، أنت كذا وكذا.
الكلام ده يعتبر من عنف؟
ده امال ايه؟ ما هو ده من العنف،
يعني ده طبعا من خلينا ان الكلام ده من، يعني قصدي ان ده مش ضرب، قصدي ده مش ضرب.
لكن هو ده بيتكلم على حاجه دارجه جدا في المجتمع، احنا في كل شرائح المجتمع. هو الانسان جسد طين بس ولا طين وروح؟
طين وروح طبعا.
طب الروح ده بيجي بايه؟ الكلمه. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلمه الطيبه ايه؟ صدق. وخيركم خيركم الاهل، وانا خيركم الاهل. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني حتى لما كان حاجه ما تتعملش ما كانش بيسال حتى ايه؟ ليه ما اتعملتش؟ يعني ما كانش بيسال وراها. يعني حتى دي كان ممكن يكون فيها وضع من اللي قدامك، ان هو حسسه ان هو زي ما يكون ان هو بتحول من تحولت من زوجه لخادمه او لامه، يعني عارف انها تحسسها انها زي ما يكون بدل ما كان فضل منها انها تقدم الحاجه ديت، انها في الاخر انها بقى واجب عليها انها تعمله، وبتحاسبها عليه كمان، وانت ازاي ما تعمليش كده، وتقعد تبرر لك وتشرح لك واصل ومش عارف ايه، ولازم تعتذر في الاخر. ده نوع من انواع الايذاء على فكره، ده نوع من انواع العنف. ولما يتمارسوا الراجل على مراته تلاقيه تمارسوا على الاولاد، والاولاد يمارسوا على غيرهم، وتلاقي هو يبقى مدير في الشغل ويعمل كده تحت الموظفين بتوعه. فتلاقي الموضوع في الاخر تلاقي حته الايه اللي يمسك عليك دايما، اللي قدامك كده عايز يمسك عليك زله، والناس دايما حاسه انها مش امنه، مفيش شعور بالامان في المجتمع.
طيب من نقطه الروح، من نقطه الروح تربويا يا شيخ مهاب، يعني المنظومه دي يعني موروثه، يعني ممكن تكون موروثة من اعلام، موروثة من افلام عفوا، موروثة من اهل. فالعلاج يبقى
تعال نشوف الشريف العلاج في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا كنت كلنا حافظين حديث انس رضي الله عنه لما كان بيتكلم على بيصف لنا 10 سنوات قضاها في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. الخادم في البيت بيصف السيد كيف يتصرف معه. ففي معنى جميل قوي قرأته في شرح هذا الحديث، لان في بداية الحديث سيدنا انس رضي الله عنه بيقول ايه: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لين كف النبي صلى الله عليه وسلم. لما جم العلماء يشرحوا هذا الحديث قال: سبحان من ألان له قلبه فلانت يداه، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يبقى إذن الغلظة في القلب أو قسوة القلب بتخلي كل حاجة في تصرفاتك خشنة، حتى ملمس ايدك نفسه خشن. مش معنى انه ناعم ان انت بتحط كريمات، لا، معنى انه ناعم يعني مريح للاخرين في التعامل. فالخادم لما بيصف التعامل المادي الملموس مع سيده صلى الله عليه وسلم قال لك زي الحرير، مفيش تأنيب، مفيش توبيخ، مفيش استفسار، مفيش عتاب. 10 سنين ده يخلينا بقى هنا لا في عنف لفظي ولا في عنف مادي ولا في عنف جسدي ولا في اي نوع من انواع العنف. فانا شايف ان القصة كلها تبدأ بالقلب. هذه المضغة لو لانت كل شيء بيلين، اللسان، الالفاظ، التصرفات، اللمسات، كل حاجة من بيت النبوة صلى الله عليه وسلم.
جميل. محمد، لو تكلمنا عن بعض انواع العنف الاسري تحديدا، يعني عاوزين نصنفه كده عشان بس نبقى حتى فاهمين واحنا بنتكلم عليه.
تمام. العنف الجسدي طبعا ده الحاجه اللي هي
اكتر حاجه الناس عارفاها، او
اكتر حاجه الناس عارفاها، وده اللي يعني عندها لازم يحصل تدخل يعني بشكل او باخر. عشان في العنف النفسي بقى، التهديد، تكسير الاشياء، احد يرمي حاجه كده، يمشي يهبد الباب وراه، يخش يمشي بسرعه، او يسوق العربيه بجنون عشان يخوف اللي جنبه شويه. دي ده نوع من العنف النفسي. العنف العاطفي، ان الواحد يخلي اللي قدامه رايه ملوش معنى، انه يحسسه ان هو ملوش قيمه، ان هو يبقى دايما بياخد الراي ينفرد بيه بشكل ما فيهوش اي نوع من انواع المشاركه،
ولا بين الزوج والزوجه يعني تحديدا.
بالظبط. وده حقيقه يعني الحط والاهانه، يعني تحس ان انت دايما بتحط اللي قدامك كده، ان انت بتحسسه، عارف الحته اللي هي الغثيات، بتقعد تغثي كل ما تشوفه لازم تغلس عليه. ده نوع من انواع العنف النفسي، بيخلي الواحد ما يبقاش مستريح. وبيحصل من الزوج ومن الزوجه. على فكره 40% من حالات العنف بتحصل على الرجال و60% على النساء. طبعا النساء اكتر، لان بيحصل عليهم، لان الرجال مشروع يعني
40% من حالات العنف بيحصل على الرجال. استد عموم
الستات بيستعملوا معاهم في اهانه، بيبقى في اهانه لفظيه، بيبقى في حط من القدرات بتاعته، تحسسوا تفقدوا ثقته في نفسه، تشتمه، تحسسه ان هو ملوش قيمه. ده كله. وممكن في ضرب كمان، في زوجات بيضربوا ازواجهم هنا في مصر، في المجتمع المصري موجود، مش في ستات قطعوا جوازتهم على طول
كتير، محاضر ثابته الضرب فعلا والبطح وحاجات كتير. أيوه. فطيب احنا يعني لو نرجع
لسه في انواع ثانيه.
لسه في انواع انواع، بس في نقطه مهمه.
طيب، العنف اللفظي، الزعيق والتهزيق والشتيمه، العنف الفكري، ان انت تعتبر ان ملهاش راي خالص، او هي تعتبر ان مالكش راي ورايك ملوش قيمه، يعني الكلام ده
التسفيه من الراي، من ده من ضمن العنف.
هو اثبات المثبت، يعني عارف انت، اثبت ان الشيء ده شيء وان هو سخن، عارف زي اللي هو ايه، بعد ما تعمل الحاجه لازم تقعد تتشقلب كده، ان انت يعني تقعد تبرر كل حاجه او تشرحها بشكل مستفيض عشان يعني تبدي قدامك. في عنف في العلاقه الزوجيه بين الاثنين، قد يمارس من طرف على الثاني بشكل او باخر. في العنف المالي، ان الواحد يمنع من امامه من قدامه المال، او يحرمه من الكسب، او ياخد منه مثلا. بعض الازواج بيغتصبوا الحقوق الماليه بتاع زوجاتهم، وياخدوا حاجتها يكتبوها باسمهم او مالها، يقسطوا بيها حاجات تخلص في الاخر تبقى ليهم، هي ملكهم يعني. العنف على الروح، ان الواحد يعني يفرض رؤيه مثلا في الاختلافات في الفروع والاختلافات المكان اللي فيه سعه في الخلاف، يفرض راي معين ويسفه الراي الثاني ويسفه المرجعيه الدينيه بتاعت اللي قدامه، مع ان هو من الاول عارف ان هي كده بشكل باخر.
او يعني
في المناطق الخلافيه،
انا منع من المساجد. لا، الرباط المقدس كنت عجبني جدا الجزء بتاع اما اكدت على موضوع واحنا بنختار اثناء مرحله الاختيار ان احنا ندقق على المرجعيه، لو اللي قدامي لو الراجل او الست مرجعيته مختلفه يا جماعه الجواز مش هتنفع، يعني في الغالب مش هتنفع لان مفيش حد بيغير مرجعيته عشان التاني. فلو احنا مرجعياتنا فيها شيء من التصادم زي ما انت قلت ممكن توصل ان انا خلاص انا الراجل وانت هتمشي على المرجعيه اللي عندي بالزبط. فده علاج من الاول، لكن بعد كده بيبقى ده نوع من انواع العنف، يعني متخيل انه يعتبر نوع من انواع العنف.
والمنع من المساجد لا تمنعوا اماء الله المساجد، يعني ده امر الرسول صلى الله عليه وسلم. ورغم كده في رجاله يمنعوا زوجاتهم ان هم ينزلوا يشاركوا في انشطه المساجد ويتعلموا القران ويتعلموا دينهم ويشاركوا في الانشطه المجتمعيه والكلام ده كله. العنف على الاطفال، العنف الاجتماعي، ان العزله ان انت تمنعها او هي تمنعك من انت تقابل اهلك او اصحابك او يخشوا بيتك او انت تمنع، يعني برده تمنع عنها ده من غير سبب ليه وجاهه. يعني العنف الثقافي، ان انت تقعد تبرر العنف، ان انت تقعد تبرر، انت تدي له اسباب دينيه ان انت، او تقول هو تتكلم بقى في فكره بقى تاديب الزوجه وتاديب الولد
وتمسك مثلا موقف من السيره او من الحصاوي وتفضل بقى ايه تخليه هو الحياه كلها.
هو الاصل، هو الاصل، بس ممكن بالطريقه، يعني ازاي ان احنا
هو الفكره كونك مش قادر تقنع اللي قدامك بشكل يعني رقيق، هو بقى حته يعني بتضطر كل مره انك تقعد تثبت بالدين وبالنصوص الشرعيه وتقعد تبرر الموقف بتاعك، ده معناه ان انت موقفك ضعيف، يعني لحد ما انتش في الاخر قادر على فعلا التعاطي الايجابي مع اللي قدامك والتواصل معاه بشكل ايجابي عشان تبنوا مع بعض اسره وكيان محترم يعني.
تمام. والنقطه بقى اللي كنت عايز اتحرك عليها يا شيخ مهاب، ساعات بيحصل يعني احنا نقول في بيوت ممكن بسنين بقى لها 9 ولا 8 ولا 10 ولا 20 سنه ماشيه مستقيمه، وحصل لظروف ما موضوع العنف الاسري ده باي شكل من الاشكال او اي نوع من انواعه، في هل هو الشيء ده كافي لهدم الحياه؟ وخصوصا يعني عند النساء بيبقى موضوع النسيان بيبقى ساعات صعب جدا، او حتى عند الراجل لو وصلنا الموقف يعني زي ما بيقولوا ان عنف 40% عنف نساء ضد الرجال، فاحنا هنفرض حاله ان الموضوع ده حصل، وطبعا مش بنفرض حاله اللي هي الدوام ان ده لا حصل الموضوع ده.
نعم.
فهل ده سبب لهدم البيت، الاسره، الاولاد؟
فعلا، ودي بتبقى من الاسباب الغامضه ان بتستمر حياه زوجيه لفتره طويله زي ما حضرتك ذكرت 10 12 15 17 20 سنه، وبعدين فجاه تنفصم الحياه الزوجيه. دي بيقولوا بقى ايه؟ زي القشه التي قصمت ظهر البعير، ان في تراكمات وفي رواسب والنفوس شايله والدنيا ما بتصفاش اول باول والامور ما بتهداش
وحاجات ما بنتكلمش فيها، حاجات هي
اصلا بتتفاداها وده بيتفاداها لغايه لما تصل لمرحله. وبعدين خد بالك الحاجه اللي انت بتقدر تستوعبها وانت عندك 25 سنه او عندك 28 سنه عندك 30 سنه غير وانت عندك 40 عندك 45 عندك 50 سنه، بتبدا حتى قدرتك على الصبر ممكن تقل، ممكن استيعابك برضو الضيق. فما تقولش بدم حاجه قدرنا ان احنا نتجنبها في اوائل سنين الزواج ان ممكن يغض الطرف عنها بعد 15 سنه، لا ممكن تظهر فجاه على السطح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الزوجيه كان على طول الدنيا بتصفى اول باول، ويداعب السيده عائشه انا اعرف متى تكوني علي غضبه ومتى تكوني راضيه. يعني ايه؟ يعني الدنيا بتتفك على طول اول باول، لما تقولي لا ورب محمد يبقى انت كده راضيه عني، لا ورب ابراهيم يبقى انت زعلانه مني. فعلى طول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه ممكن تقول ايه؟ يهمل الكلمه ويخليها تحلف برب ابراهيم او تحلف برب موسى او رب محمد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا على ان النفوس ما تشيلش كتير. الدنيا لازم تتفك اول باول عشان ما يحصلش اللي حضرتك بتقوله ده، ان لاقل شيء يحدث تلاقي البيت حصل فيه انهيار والناس تتعجب.
طيب انا كنت حابب اتكلم في حلول موضوع العنف، بس انا بصراحه مش عارف يعني لو اتكلمنا عن الحلول بشكل عام يمكن الموضوع يكون عام شويه، بس خلينا نمسك مشكله محدده. ان بصراحه انا لما بشوفها احيانا في الشارع بتقلبني جدا، هي ان مثلا واحد يضرب مراته، يعني واحيانا ده بيحصل في الشارع. انا والله حضراتكم بتتكلموا دلوقتي انا افتكرت مشهد كان فعلا الراجل بيضرب زوجته والابناء معاهم وهم بيعيطوا وبيصرخوا وعمالين بيضربوا على الارض وهي مش عارفه تفلت منه. وفي مشهد تاني مثلا ان كانت انا ضحكوا لي احد الاصدقاء يعني بيقول لي انا شفتها في الشارع واحده جايه بعيالها، العيال اول ما شافوا ابوهم راحوا قعدوا يعيطوا وحبوا يجروا وهو قاعد يزعق لهم وتعالوا، وكانهم كانوا منفصلين شويه، فايه فاول ما شافوه افتكروا حاجه معينه فخافوا.
مسألة ان الاب يضرب زوجته او يضرب ابنائه بالشكل اللي يخليهم يخافوا يسلموا عليه حتى او يخافوا او الاول ما يشوفوه يترعبوا. تتحل ازاي؟ تتحل ازاي من الطرفين؟ يعني عاوزين نوجه الكلام للزوج وكمان للزوجة يعني تتعامل ازاي او كده يعني. فانا حابب اسمع الاجابة من حضراتكم يعني من باشمهندس من باشمهندس.
طيب هو طبعا الموضوع فيه حاجات اسوأ كمان كده، اللي بيطرد مراته من البيت وهي بقميص النوم وحاجات يعني للاسف في المجتمع الواحد بيشوفها وبيسمع عنها رهيبه يعني. الفكره في الموضوع ان الناس بتتخيل ان ما دام غضبانه يبقى ده سبب انها تنفس عن غضبها فورا، يعني ما دام ده في البيت، ما دام هو في البيت يبقى براحته يعني، عارف اللي هو ايه يعني. يعني لما اخذ ما عندوش بيشيل حته خالص ان هو عنده اراده حره مستقله وهي اللي بتتحكم في سلوكياته، هي ان هو ايده اللي تمدد دي، هو اللي قال لها تتمد، ان هو لسانه اللي طول ده، ان هو اللي امره بكده، وبيشيل حته خالص ان هو واعي وان هو عنده اراده وبيعتبر نفسه مسلوب الاراده، وحتى يعني بيعتبر زي ما يكون الغضب بسبب او مبرر ان هو يعمل اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه. وكتير على فكره من الشباب حتى النهارده بيقول طب انا يعني ما بقاش براحتي في بيتي ولا ايه؟ يعني يقول لك انا طب يعني انا مثلا مش من حقي ان انا اغضب، ومش من حقي ان انا ابقى زعلانه، وان انا مثلا ابين ان انا متضايق في بيتي، ما مش كفايه في الشغل. يعني مش كفايه الشغل ان هو بيبقى
ده كمان بيبقى رايح ينفس اللي حصل عليه في الشغل، يعني هو اتخد على دماغه في الشغل فرايح بقى يطلعه في البيت. فدي يعني الانفصال بتالي حد انك انت تفصل زي ما بتقلع مع الجزمه، حاول تقلع همومك وانت داخل البيت
بالظبط.
فده يعني اكمل بس يعني حتى دي فعلا سيئه جدا جدا.
حتى في حاله يمكن تفتكرها حضرتك، كان يعني اخ ونحسبه على خير وكل حاجه، حاجه بلسم في وسط الاخوه، بس مع زوجته بيبقى حاجه ثانيه خالص في البيت، حاجه يعني العكس يعني العكس حاجه يعني. كان
اللي زي دول زي الامثله اللي ذكرها احمد، دول عايزين وثيقه المراه بقى بتاعت نسبه التلاوي،
عايزين
دول يجوا بقى ايه نجيب لهم الامم المتحده عندهم. هو ده اللي، لان هنا ممكن نقول ايه، ان بعض البنود اللي حضرتك ذكرتها دي، ان بيبقى في عنف جوه البيت، وبيبقى في حالات مش عايز اقول يعني زي ما موصفينها في الوثيقه حالات اغتصاب، لا بيبقى في حالات اكراه في البيت، وبيبقى في حالات عنف جسدي متعمد، دول اللي طبق عليهم الوثيقه. لكن هنا انا عايز اقول بس حاجه، يعني خلينا ناخدها كده كقاعده، الرجل الذي يمد يديه على زوجته بقدر ما يمد يديه بقدر ما ينتقص من رجولته، والمرأة اللي بتمد ايديها برضه عشان ننصف الرجال المستضعفين، المرأة اللي بتمد ايديها على جوزها بتاخد نفس القدر من الرجولة في شخصيتها.
هي ممكن تكون ما عندهاش مشكلة في حاجة زي كده على فكرة.
خلاص يبقى هي تسترجل. طب هو يعني ما يبقاش يبقى ذكر مش راجل. خلاص لو ارتضوا كده، لو ارتضوا الحياة على هذه الكيفية ده اختيارهم، ده اختيارهم. لكن اي راجل هيمد ايده على امرأة،
مع الاسف حضرتك السينما يعني رسخت لمبدا ان في ناس ممكن تعيش كده، مع الاسف يعني طبعا. رسخت في اعمال كتير
دراميه، هي الاعلام
يعني. الاعلام او الاعلام نعم. المنظومه الاعلاميه بوجه عام رسخت ان في حياه ممكن تمشي كده.
بس تسمح لي ان من قبل الاعلام او منظومته الموجوده حاليا ويمكن مؤلفات قاسم امين من حوالي قرن يعني وبضع سنين يعني، كان واضح قوي فيها ان هو بيلمس ده في منظومه المجتمع المصري، منظومه فيها قهر، فيها يعني كان المصريين او لحد ما المجتمع المصري فيه الجزء ده في جوه الاسر فيه نوع من انواع القهر والعنف. ده على فكره يعني كتابات لي فيها وجاهه، غير طبعا الموضوع اللي ممكن يبقى الناس مثير للجدل موضوع الحجاب والكلام ده كله،
كان رد فعل عنده عادي مبالغ،
هو كان بيتكلم عن في الحركه يعني، هو جزء من الاهتمامات بتاعته والمؤلفات بتاعته والناس ما بتهتمش بيها خالص، كانت بترصد هذه الحالات من العنف والقهر الموجوده جوه الاسر، واتكلم فيها بشكل كويس جدا وبشكل بصراحه انا حتى نقلته في الكتاب في ملف العنف الاسري.
هنطلع فاصل
عشان
اذا كان فاصل ونرجع لكم تاني. على نار هادية.
على نار هادية.
وما زال كلامنا على العنف الأسري، وكلمنا على مثال محدد راجل بيضرب زوجته سواء كان في البيت أو في الشارع. عاوزين نوجه له كده رسالة باشمهندس للراجل وللزوجة، إزاي تتقي شر حاجة زي كده؟
يعني الزوجة اللي بتعاني من هذه المشكلة نقول لها كان الله في عونك. يعني هي ممكن ما تبقاش متوقعة امتى ردة الفعل هتيجي، دي بتبقى فعلا عايشة في جحيم يعني. لكن الرجل الذي يمارس هذا العنف او هذا التطاول الذي يصل الى الضرب والشد والجذب واللكم في بعض الاحيان، ده انا يعني ما تقدرش تقول له ان انا هجيب لك عسكري جوه البيت، لكن انا هقول له يا اخي الله مطلع عليك، الله سبحانه وتعالى مطلع عليك ويسمع ويرى، والملائكة تحصي ما تفعل، ده ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما بالك بقى باللكمات والضربات ويعني كل هذه الأمور، لما يعني لازم أواعي عنده قوي جانب المراقبة لله عز وجل، دي أعليها. وفي نفس الوقت المرأة بقى اللي هي عارفة ان ده طبع جوزها تحاول تتجنب المشكلات، تحاول تتجنب ان تثيره الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا، تحاول تتجنب الاشياء اللي بتغضبه وبتخرجه عن شعوره، هي عارفة ان هو بيتضايق من الحاجة دي، هو عارف انه بيتضايق لما تبعد بقى عن الكلام ده كله، وده طبعا بيحتاج منها كياسة وحكمة وصبر وطول البال ليس لها اول من اخر.
ولكن البيت يستحق والاولاد يستحقوا. نعم. هذا الصبر
هو يستحق لان ده اختيارهم. كان مفروض الحاجات دي زي ما اخونا محمد كان كاتب في الكتاب ان اختار ازاي، انت اثأت الاختيار فبالتالي لازم تتحملي. هو اصلا ما كانش ملاك وفجأة تحول الى شيطان يعني، اكيد
احيانا والله يبقى ظاهر على شخصيته من الاول يعني
ده
موجود
يعني اشك.
مش كلنا بنتكلم على 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 الاخ دلوقتي اللي هو في البيت او في او اسف
مع الاخوة
في الشغل مع الاخوة بلسم وبينه مثلا وبين
ده يمكن مع الاخوة ما بتبانش، لكن بتبان في بيته، هو في بيته مع اسرته مع اخته مع شقيقاته البنات مع امه، الحاجات دي لازم تطلقت.
تمام.
الفكرة كلها نفطت الخطوبة بتتقضى في رومانسيات.
تمام.
ونفسه يشوفها ونفسه يكلمها ونفسه يقول لها حاجة، لكن انا نفسي اشوفه وهو بتصرف ازاي جوه البيت.
تمام. طيب يعني كان شريف حتى انت كنت بتقول ان بيقول من مضرها ان ممكن ضربه واحده مثلا تفضل معلمه 5 سنين وتطفو على الصف بعد كده،
في كل مشكله في كل مشكله تطفو على الصف.
يعني الموضوع لا تنسى،
موضوع فعلا موضوع العنف يعني موضوع الضرب والكلام ده لا ينسى. فاحنا
كنت يا محمد بتقول ان في حاله انت شفتها وقعد 7 سنين يمارس العنف الاسري، اتكلمنا كده عنها والحل تجي ازاي عشان حتى
نختم بالحل ده ندي بارقه امل للناس.
هو الحل اهم حاجه ان اللي كانت تحت القهر دي لمده 7 سنين ما استعنتش بحد، ما بلغتش اهلها، ما لغتش حد كبير يتدخل. هو حقيقه المقهور ما ينفعش ان هو يستنى مقهور طول الوقت، لا لازم يستدعي تدخل خارجي. التدخل الخارجي ده الافضل ان هو يكون في الدوائر القريبه الاول ويبقى حد قادر على الحل، لان بعض الابهات عشان يعني عايز يستر بنته وبتاع فيقول لها بنتي استحملي وخلاص وارجعي لبيت جوزك وكفي نفسك وبتاع وما بيواجهش الراجل
بقى ابوها، لان ابوها ممكن الزوج يفتكره ان هو متحيز مثلا ليها.
لا ما هو للاسف الابهات بقوا طراي قوي في التعامل، ان هم يدافعوا عن حق بناتهم وبيتنازلوا جامد جدا. يعني هو خاصه لما تيجي البنت تعرض او الرجل يعني لما يحصل اول مره نوع من انواع العنف يحصل، لو فوتته هيزيد المره اللي بعديها هيزيد المره اللي بعديها، ولو قدم اعذار يعني ولو بقى يعني تعودته بقى انه كل ما يجي يزعلها يقوم جاية هي تتقمص شويه فبعدين ترجع له تاني، او هو يقعد يعتذر فبعدين يقوم جاي ترجع له تاني هيعمل عنف تاني بعد كده. فلازم حاجه تكسر حلقه العنف دي، عشان كسر حلقه العنف دي لازم يبقى هو نفسه ياخد يبقى في يعني نوع من انواع الاصرار والالزام ان هو يلتزم بميثاق اخلاقي وشرعي
ان
هو ويرجع لمستشار
نوع من انواع علاج نفسي او كده في حاجه المشكله دي
نوع من انواع التحكيم.
احنا بنرسخ يعني في ختام الفقره دي بنرسخ فكره الاستشارات الاسريه سواء مع احد الشيوخ القريبه للاسره او مع حد دكتور متخصص في المراكز زي ما كنا بنتكلم امبارح في بيت العيله في مركز الرحمه، يعني متخصص في الاستشارات الاسريه، في اطباء ودكاتره وناس متخصصين، فمفيش مشكله نرجع للمتخصصين في علاج مشاكل بيوتنا. بنشكر حضراتكم، شكرا مهندس مهاب، شكرا انكم كنتوا معانا، ودي كانت حلقتنا النهارده ونشوفكم بكره ان شاء الله تاني. السلام عليكم.